Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. عدد هذا الأسبوع يقف عند أحد رواد الرواية المغربية بلغة موليير، أبدع وأبلغ في كتاباته بالفرنسية فقى فيها أهلها الأقحاح. أسالت قصصه مداد نقاد الغرب والعرب، حتى قال عنه الروائي المغربي الطاهر بن جلون: لقد كان معلما لنا جميعا، لقد مهد الطريق بتصميم وشجاعة لعدة أجيال من الكتاب المغاربة. إنه الكاتب الشبح إدريس شريبي.
ميديا، حديث الثقافة، فرحان عياش.
في بحثي عن من يحدثني عن الرجل، تجاذبت أطراف الحديث مع زميلي محمد عدة، مقدم لبرنامج مملكة الثقافات على القناة التلفزية ميديان تي في، حول شخصية الأسبوع. وبمجرد ذكري لاسم الرجل إدريس الشريبي، لمعت عينا زميلي بوقع ذكرى جمعته بالراحل، حيث أدار محمد عدة ندوة كان إدريس الشريبي ضيف شرفها، فكانت الفرصة أمامي أن أسأله عن الكاتب المغربي. كيف وجدته يا محمد عدة؟
عندما زارنا إدريس الشريبي في مدينة صغيرة مثل مدينة القصر الكبير، كان ذلك حدثا استثنائيا، وكان ذلك بمثابة لحظة فارقة في تاريخ العمل الثقافي بمدينة القصر الكبير، أن يحل بيننا كاتب له هذا التراكم وله هذه السمعة الأدبية الرفيعة التي اكتسبها عبر عقود من الكتابة في بلاد المهجر. إضافة إلى ذلك، فإدريس الشريبي كان شخصا على حد علمي مقلا في الظهور داخل اللقاءات الثقافية، فكل هذه العناصر جعلت من مجيئه إلى مدينة القصر الكبير، وأنا أذكر أن ذلك كان في قاعة من قاعات التابعة لبلدية المدينة، وكانت القاعة كبيرة جدا، والكاتب فرانكوفونيا كما تعلمين فرحانة، ورغم ذلك فلم يكن هناك متسع للوقوف بالقاعة، بحيث أنه كان يتجول بيننا إدريس الشريبي مثل نجم من نجوم الكرة أو نجوم الفن، واكتد عليه الناس. هذا أول انطباع. بعد ذلك وخلال الندوة اكتشفت أن إدريس الشريبي هو نفسه ذلك الرجل الغاضب الذي يظهر من كتابته أنه غاضب، وأنه رجل يعيش قلق المبدع وتوتره، وأيضا رجل خبير الحياة وخبرته الحياة، أي أنه يظهر من خلال شكله ومن خلال يعني لو قرأت إدريس الشريبي، صورة إدريس الشريبي وحركة إدريس الشريبي قرأناه سينيائيا، فهو شخص أنهكه الزمن، حسب أن التقيته في مطلع الألفية، أنهكه الزمن، وفي نفس الآن هو شخص يتسم بتلك الحكمة. هي ليست حكمة الشيوخ، ولكن هي حكمة المهزومين وحكمة المجربين. وبالتأكيد أنه خلال هذه التجربة الطويلة التي لم يسبقه إليها إلا قلة قليلة من الكتاب المغاربة، كما تعلمين فرحانة أول أعماله كانت سنة 1954، والصادم في الأمر أنه لم يكن يتجاوز 19 سنة في عمره. كل هذه العناصر جعلت من هذا الشخص شخصا كما قلت عجائبيا استثنائيا.
الغريب في الأمر أنه ينتمي لوسط اجتماعي ميسور، وأنت قلت لي بأن الرجل منهك، فالمعاناة وشظف العيش هو من يجعل الإنسان يظهر بهذا وهكذا محيا. فما الذي كان ينقص إدريس الشريبي؟
الذي كان ينقصه هو اكتمال الهوية وصراع الهوية.
ولد إدريس الشريبي في مدينة الجديدة في 15 من يوليوز عام 1926، قضى طفولته بها، ظلت الأقرب إلى قلبه بالرغم من قضائه ثلثي عمره في بلاد الغربة بعيداً عنها، لكن هذه المدينة الجديدة لم تغادر مخياله، فترجم هذا الوجود في جل كتاباته.
نحن لا نعلم من جانب إدريس ريبي الجانب هذا الطفولي سوى ما نقله هو في كتاباته. ويجب أن أشير إلى مسألة أساسية فرحانة، وهي أن الكثير من الناس أو النقاد أو الكثير من الدارسين تحملوا على إدريس الشريبي لأنه كان قاسيا في كتاباته تجاه المؤسسات الاجتماعية، تجاه الأسرة والعائلة ومؤسسة الأب وتجاه المجتمع. هذا كله كان يدل دائما على هذا كما قلنا هذا الصراع الهوياتي داخل نفسية الكاتب.
تلقى إدريس الشريبي تعليمه بالكتاب في الجديدة قبل أن ينتقل إلى مدينة الدار البيضاء لمتابعة دراسته في ثانوية اليوطي. كان والده تاجر شاي من البرجوازية المغربية المتوسطة، وعام 1946 سيرحل إدريس الشريبي عن المغرب لدراسة الطب، لكنه بعد مدة اختار دراسة الكيمياء ليحصل على شهادة مهندس كيميائي عام 1950، محققاً بذلك أول مهندس مغربي يحصل على دبلوم الدراسات العليا في الهندسة الكيميائية. إلا أنه سرعان ما شعر بعدم الرغبة في وظيفته كمهندس، فغادرها واشتغل في عدة مهن بسيطة.
في فترة ما كان ضرورياً هذه المرحلة البوليمية، كان ضرورياً لكل كاتب بعد نهاية الحرب وفترة الستينيات والسبعينيات، وأنت تعلمين أنه ظهور تيارات كثيرة في تلك الفترة مثل جينيراسيون بيت، مثل الهيبيز، مثل طبيعيين، مثل حماة البيئة، المناهضون لحرب فيتنام. فهذه التيارات كلها جعلت أن مرحلة التسكر التي سميتها هي مرحلة أساسية في مسار الكتاب والمبدعين آنذاك، فكان لابد من المرور بهذه المحطة عرفا فقط. هي ليست لم يمر منها الجميع بالتأكيد، ولكن أغلب الكتاب والذين كانوا يكتبون ما يسمى بأدب الواقع الجديد كلهم حرصوا على أن تكون لهم فترة فوضوية في حياتهم، وفترة لربما التأمل، وفترة للتسكر والتجوال. أنت تعلمين أن هذا بدأه سابقا كتاب أجانب، منهم ريمبو الذي ذهب إلى اليمن سيرا على الأقدام، منهم وبعد ذلك جيراسيون بيت في الولايات المتحدة التي كانت تنام في مقطورات في الشوارع، وكل هذه السياقات كانت مساهمة في فترة تسكع كاتب يعاني من ما يشبه الفصام في مستقبله. هل سأكون طبيبا أم مهندسا أم كاتبا أم عالم اجتماع؟ هو أيضا كتب بعين عالم الاجتماع في بعض نصوصه ملحوظة أخرى فرحانة، وأكيد أننا كنا قد ناقشنا هذه النقطة سابقا. الذين ينحدرون من العلوم الحقة الطب والفيزياء والكيمياء عندما يلجون باب الأدب فإنهم يتفوقون ربما للحاسة الإدراكية التي تمنحها لهم هذه العلوم. فإدريس الشريبي رجل كيميائي يراقب التفاعلات، يراقب المعادن، ويراقب كل هذه الأشياء، فكيف بنا إذا انتقل إلى الأدب؟ أكيد أن ما سيكتبه هذا الرجل سيكون استثنائيا ومميزا.
عمل إدريس الشريبي بمجال الصحافة والإعلام كمنتج في مكتب الإذاعة والتلفزة الفرنسيين، يسير أحد أشهر برامجها الثقافية مدة 30 سنة، إلى جانب تفرغه للكتابة والإبداع في الرواية والقصة والتمثيليات الإذاعية.
انطباع الأول عندما ترين إدريس الشريبي فإنك ترين رجلا فرنسيا على مستوى الشكل والهندام، يعني هو على مستوى الصورة يظهر لك رجل فرنسي، لكن عندما وهذه ملحوظة أخذتها من ندوتي التي حضرتها معه، كان يغضب ويرد بشكل أحيانا عنيف إذا صح التعبير عن كل ما يمس هويته. فلا يمكنك أن تحاوري مثلا دريس طيبي وتقولين له أصبحت فرنسيا الآن. بعد النقاد أيضا كانوا قساط معه وبعد الباحثين.
ألمه الأمر، ألمه هذا النقد،
ألمه الأمر كثيرا، بل اضطر في بعض اللحظات أن يتكلم بالدارجة المغربية رغم أن هي دارجته مكسرة
ليثبت مدى هويته المغربية،
ماهيته وهويته. مسألة أخرى، تصوري يا فرحانة أن يكون رجل مغربي، وهذا يجب أن نضمه إلى الطائر محمد خير الدين في هذا التميز، أن يكون كاتب مغربي، أن يحظى بعقود نشر مع دار غاليمار، وبعد ذلك يشرف لمدة أزيد من ربع قرن على برنامج تلفزيوني هو الأهم على المستوى الثقافي، وأنت تعلمين ما معنى الثقافة بالنسبة للإعلام الفرنسي، مكون أساس، أن يجلب جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار وميشيل فوكو وبيير بورديو وإدغار موران تودوروف، كل هؤلاء مروا من البرنامج الذي كان يعده دريس شرايبي. فهذا عنوان لمن هو دريس شرايبي داخل النسيج الثقافي الفرنسي، ليس أديبا عاديا.
عام 1970 عمل دريس شرايبي على تدريس الأدب المغاربي بجامعة لافال بكندا، ليعود ويستقر بمدينة كريست في جنوب شرق فرنسا عام 1986 رفقة أبنائه 10 وزوجته الإسكتلندية. دخل دريس شرايبي الساحة الأدبية عام 1954 بروايته الماضي البسيط لو باسي سامبل، فأثرت هذه الرواية عند صدورها سجالا حادا نظرا للظرفية الاستعمارية التي كان يعيشها المغرب آنذاك.
أنت تعلمين أن الجاحظ يقول أما المعاني فهي ملقاة على قارعة الطريق يدركها العربي والعجمي، فالرجل هو الأسلوب. حكم دريس شرايبي ظلما لأن روايته كانت تتضمن مضامين إذا وضعت في سياق ما اعتبرت مسيئة للمجتمع المغربي، لكن لم ينظر إلى أدب دريس شرايبي إلا بعد أن تحرر جزء من الأدب من هذه النظرة الإيديولوجية، فوجدنا أننا إزاء كاتب كبير حظي باعتراف بلد ليس سهلا أن تكون ضمن نخبته المثقفة. تصوري أن يكون كاتب مغربي في فترة الحماية وأن تقبل دار غاليمار بأعماله، فهذا يدل على أنه كان يمتلك أداة قوية وهي اللغة، والتي بواسطتها استطاع أن يصور طفولته في مدينة الجديدة، وأن يصور تلك العلاقات الأسرية التي وسمها هو بالتسلط وبالعنف الأسري أو إذا صح التعبير أو تسلط الوالد، وبما وسمه هو أيضا في كتابته بالتخلف الاجتماعي الذي حاول أن يرصد ملامحه في شخصية والدته وتعاملها وفي شخصية والده إلى غير ذلك. ولكن دريس شرايبي هو شخص نشر في غاليمار منتصف الخمسينات، وهذا أمر لم يكن متاحا لأي أحد.
ولكن ماذا نشر بالنسبة للنقاد الذين قلت قسوا عليه؟ نشر أمورا يعتبرونها هي جزء من الثقافة والتربية، يعني أن يكون الوالد له كلمة مسموعة في البيت، له قواعد. المجتمع المغربي حاله كحال المجتمعات العربية، تحكمه ضوابط وأخلاقيات بعيدة كل البعد عن المجتمعات الغربية.
فرحانا عندما كتب نجيب محفوظ ثلاثيته، لا أتصور أن من قرأ الثلاثية أو على الأقل شاهدها سينمائيا أو دراميا في التلفزيون لن يلوم نجيب محفوظ على شخصية الأب اللي هو سيسيد. نعم، ولم يكن ردود فعل النقد وردود فعل الصحافة الثقافية آنذاك على الثلاثية قاسيا مثل ما قبل عمل دريس شرايبي. ربما لأن الدري شريبي نشر عمله خارج المغرب ونشره عند بلد كان يوجد المغرب تحت حمايته أو تحت احتلاله.
كان في التوقيت الخطأ.
نعم كان في التوقيت غير مناسب. ومن ناحية أخرى إذا أردنا أن نكون موضوعيين فالكثير من الكتاب الذين ينتمون إلى ثقافة الشرق عموما في تلك الفترة كان هذا هو منحهم في الكتابة أن يصوروا مجتمعهم بصورة نمطية كليتشيهات عبارة على صور ديال المجتمع الشرقي الذي فيه المرأة لا تعني أي شيء والرجل هو الذي يتحكم في مصائر الأسرة إلى غير ذلك. ولكن الأديب ليس فقط هو موقف وإنما الأديب هو اللغة هو الإبداع هو الكتابة. ولذلك أنا أدعو النقد إلى أن يتعامل برحمة مع دريس شريبي ومع محمد شكري أيضا في فترة ما بمعنى أن الكاتب لم يكن هدفه أو غايته هو تصوير المجتمع بتلك الطريقة المتخلفة أو تصوير هذه العلاقات الاجتماعية المهتزة والتي يتم استعراضها أمام الغرب. بالعكس هو الموقف موجود هناك رؤية معينة لمجتمع قرسطي بالنسبة للكتاب لا إدريس شريبي ولا غيره اللي تناولوا هذا الجانب هذا ولكن الكاتب أداته هي اللغة وأداته هي الإبداع وهي المجاز وهي الاستعارة.
جعل إدريس الشريبي موضوع نزاع الثقافات بين الشرق والغرب موضوعه الرئيسي في جل كتاباته. تناول الجدل بين الشرق والغرب وبين التقليد والحداثة. فكانت روايته التيوس الصادرة عام 1955 تتحدث عن ظروف المهاجرين المغاربيين البائسة بفرنسا. وفي عام 1972 كان شرايبي في روايته الحضارة أمي طليعي الحركة النسوية المغربية. كتب أيضا روايتين تاريخيتين مفعمتين بالأسطورة عميقا في القرون المغربية الوسطى حيث يروي عن التقاء الثقافتين العربية الإسلامية والأمازيغية أم الربيع الصادرة عام 1982. تحدث أيضا عن العصر الأندلسي الذهبي في مولد الفجر الصادرة عام 1986 حتى أنه كتب بعد 9 سنوات عن حياة الرسول وعن وحي القرآن رجل الكتاب الصادرة عام 1995.
بالنسبة لإدريس شريبي كما قلت سابقا لم يكن منفصلا عن سياقات الستينيات والسبعينيات منذ منتصف الخمسينيات. كان الكتاب وجزء كبير منهم كان يعشق أن يذهب إلى البؤس وأن يرصد الألم والمعاناة وكان حقل الهجرة الأولى بالنسبة لإدريس شريبي حقلا خصبا وكان ينظر إلى البسطاء من المغاربيين الذين هاجروا من أجل العمل العدلي وليس عمل فكري أو عمل يقوم على الدراسة أو الشهادة وإنما كان المهاجر الأوائل هاجروا للاشتغال بعدلاتهم وهذه مسألة نبه إليها أو انتبه إليها إدريس شريبي.
إدريس شريبي اخترع القصص المغربية البوليسية الساخرة لمرحلة ما بعد الاستعمار رسخ من خلال سلسلة المفتش علي ذاك النوع الأدبي حيث لعب في السلسلة البوليسية على وتر كليشيهات الغربية إزاء الشرق.
فالكتابة داخل هذه المؤسسات لا تعود مزاجية أو تتبع سجية المبدع بل يتم الكتابة بشكل مهني احترافي الدار تتعاقد مع الكاتب أن يعطيها عملين في السنة وأن يعطيها عمل رواية للجيب أو رواية سياحية أو رواية بوليسية وأنت تعلمين أن هذا بهذا تعيش دور النشبي الأعمال الشعبية التي يتم ترويج لها في السوق يعني ليس الكتب الكبرى فقط هي التي تخلق رأس المال دور النشر الكبرى بل المنشورات الصغرى والمنشورات التي تلقى رواجا. فإدريس شريبي كتب للنخبة وكتب الرواية البوليسية التي كانت دائعة. وأنا أعتقد حسب ما حكى لي صديقنا أحمد الدافري أن إحدى الروايات تحولت إلى عمل سينمائي أو إلى مسلسل تلفزيوني التي يتحدث فيها المفتش علي أو الانسبكتور علي.
هز إدريس الشريبي على عدة جوائز، منها جائزة إفريقيا المتوسطية على مجموعة مؤلفاته عام 1973، جائزة مانديلو لترجمة روايته مولد في الفجر إلى الإيطالية.
السياق الغربي يجعل الكتابة صنعة وحرفة، يمكنك أن تكتب الرواية الفلسفية والرواية العميقة بالشخوص، ويمكن أن تكتب رواية الجيب كعمل. فهذا ما كنت أشير إليه في كلامي عن تعاقد مع دار غاليمار، هي مسألة أنا أعتبرها أهم منجز لإدريس الشريبي أن يكتب بدوام كامل مع دار غاليمار، فهي إن لم تكن الأفضل في السياق هي الأفضل في السياق الفرنكوفوني ومن بين الأفضل في العالم.
أشكرك جزيل الشكر زميلنا محمد عدة الصحفي المتخصص بالزوايا الثقافية.
شكرا جزيلا فرحانة، وأنا سعيد جدا بتنقيبك الجميل داخل سيرنا الإبداعية والثقافية، شكرا لك على هذا المجهود.
توفي إدريس الشريبي عن سن يناهز 80 عاما في الفاتح من أبريل عام 2007 بعد مرض عضال بفرنسا، مخلفا العديد من الأعمال الروائية الشهيرة جسدت شخصية إدريس الشريبي ذو النزعة المولعة بالاستفزاز والتحدي. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من حديث الثقافة، شكرا لكل متتبعيها الأفاضل في كل مكان. بإمكانكم العودة والاستماع إليها عبر ميديان بودكاست. شكرا لوفائكم.